باب من قال لأخيه كافر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
هذا الحديث من الأحاديث التي أشرت إلى أنها لا بد من الجمع بينها وبين بقية النصوص، لأن أطلاق الكفر هنا ليس هو الكفر المخرج من الملة، فهو كفر دون كفر، وبيان ذلك يرجع فيه إلى كلام العلماء وكلام المحققين، ويرجع إليه في مظانه، ويبين وسيجد طالب العلم بيان ذلك مفصلا بإذن الله. ومع ذلك ومع هذا الحديث الواضح، فلا نزال نسمع من يطلق ألفاظ التفسيق والتبديع بل والتكفير دون تحري أو روية، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك أيها الأحبة، هذه مسألة آمل أن ينتبه لها جيدا. نحن لا ندعو والعياذ بالله إلى تمييع النصوص وإلى هجر النصوص ولا إلى عدم إعمالها، كلا وحاشا، لكن في الوقت نفسه ندعو إلى أن يحفظ الإنسان دينه، وأن يحفظ ذمته، وأن يحفظ لسانه. وقد يطلق كلمة، يلقي كلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في الناس 70 خلق، يلقي كلمة من غضب الله ومن سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفة، أي 70 عاما. هذا وهو لم يلقي لها بالا كما في الحديث الصحيح، لم يتبين فيها، فكيف إذا كان قاصدا ومتبينا أيضا. والقاعدة التي أريد أن أقولها، بعض الناس يتعجل في هذه المسائل ويجد شخصا مختلف في كفره مثلا، فيجد أنه لزاما عليه إلا أن نقول رأيه فيه، فمثلا قد يتوصل إلى أنه يكفره، بينما هو لو تأمل ما دام ليس قاضيا ولم يحل إليه معاملة هذا الرجل وليس مسؤولا، فلن يسأل يوم القيامة هل كفره ألم يكفره، بينما إذا كفره فسيسأل عن ذلك يوم القيامة، فإن كان أصاب برئ ذمته، وإن أخطأ بأ بها والعياذ بالله، بينما لو لم يفعل ذلك فذمته بريئة من الأصل. إذن أنت إن سكت ما دمت لست قاضيا ولا مسؤولا ولا عالما يرجع إليه طلب رأيه في هذه القضية، أنت ذمتك بريئة ولن تسأل عن تكفير هذا الشخص، بينما إذا فعل ذلك فهو أحسن أحواله أن يكون بريئا. فإذا ما دامت النتيجة أنك إذا كفرت أحسن أحوالك أن تكون بريئا وأن تبرأ ذمتك، بينما قد يقع في الأمر الآخر وهو أن يبوء بها والعياذ بالله، فإذا ابدأ بالأمر الأول وهو اسكت، أمسك عليك لسانك، وهو حديث حسن، فتبرأ ذمتك. هذه مسألة لو أننا فقهناها وتعاملنا معها لتخلصنا من أمور كثيرة. ولذلك هذا معنى حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأذكر لكم قصة جميلة تعلمتها من طفل عمره 5 سنوات. ذهبت إلى مدينة من المدن لزيارة زميل لي، وأنا جالس معه جاء ابنه أصلحه الله، وكان عمره في ذاك الوقت 5 سنوات. هذه القصة الآن لها أكثر من 20 سنة. وجاء معه بحقيبة، أبوه أعطاه حقيبة ولم يدخل المدرسة بعد، وجلس عندي. فذهب أبوه ليقوم بما يجب في موضوع الإكرام، وهو رجل كريم، فجلس معي الطفل، فسألته عن اسمه، ثم سألته عن أبيه وعن إخوانه، وأنا أسأله هذه الأسئلة، أجابني. ثم قلت له: هل تحفظ من الأحاديث شيئا؟ قال: نعم. قال: أحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فحقيقة تبسمت، فدخل والده وأنا أبتسم، قال: ماذا حدث لك؟ ابنك هذا أعطاني درسا لا أنساه في حياتي. قال: كيف؟ فقلت: هذا الذي حدث. قال: والله إنه يحفظ جملة أحاديث وليس هذا الحديث فقط، وإذا أردت أن يسمع لك الآن سمع لك. قلت: هنا كان الدرس، أنه انتقى هذا الحديث وأنا أهل له، لأنني سألته وربما أنني تماديت في الأسئلة، وهي أسئلة عادية ليس فيها شيء. نعم، فقلت: أنتقه الله جل وعلا يقول لي هذا الحديث لأتعلم. إذا كانت في مسألة يسيرة مجرد سؤال عن إخوانه أو عن بيته، فكيف الإنسان إذا دخل في قضايا في دينه يتعلق بالتبديع بالتفسيق بالتكفير، ويقعون في خطأ في فهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه المسألة: من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، كفر عون وهامان وأبي جهل وكفار اليهود والنصارى، هذا الذي لا يكفرهم فهو كافر. أما من أصله الإيمان ومن أصله الإسلام ثم وقع في مكفر فاختلف الناس في تكفيره، هذا لا يقال عليه أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأن الذي لم يكفر ربما نظر إلى موانع الأهلية. وكتكفير بعض الحكومات قد يكون بعضها كافرا وقد يكون بعضها ليس بكافر، وليس كل الناس يدركون هذا الأمر، وليس مجرد وقوع الكفر كافيا بالتكفير لعوارض الأهلية كما أشرت. هذا هو المنهج الوسط بين من يريد أن يميع قضايا الدين وبين من يريد أنه يريد يحكم على كل قضية أحيانا بعلم وبدون علم. فهذا الحديث يعطينا هذه الدلالة، أن يحفظ الإنسان لسانه وأن يحفظ ذمته، وألا يقول الكلمة إلا وهي موزونة مبنية على أصول شرعية، حتى لا يضل وحتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، والله المستعان.
باب أي الذنب أكبر؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي الوقوف عندها مهم ويقع البعض في الخطأ فيها، فلا تعارض بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاءت بلفظ أكبر الكبائر ونحوه. وقد بين ذلك العلماء عند التعرض لشرح هذا الحديث، ومن أجمع ما قيل في ذلك ما ذكره الإمام النووي رحمه الله عند هذا الحديث بقوله: وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. وعلى هذا يقال في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر كما تقدمت في أفضل الأعمال، والله أعلم. يعني كما أنه مر معنا أفضل الأعمال ما هي، فمرة يأتي الإيمان ومرة يأتي الجهاد ومرة يأتي الصلاة على وقتها ومرة يأتي بر الوالدين إلى غير ذلك، فكذلك في باب أكبر الكبائر هذا هو التفصيل الذي أشار إليه، تختلف باختلاف الأحوال والمناسبات أو تقدر كلمة من أكبر الكبائر فيزول الإشكال، والله أعلم. المسألة الأخرى هنا، عد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر لما عد الشرك أن تدعو الله ندا وهو خلقك، وعد منها قتل الولد مخافة أن يطعم معه، قال: وأن تزاني حليلة جارك. هذه المسألة أيها الأخوة تدل على عظم حق الجار مع عظم جريمة الزنا بحد ذاتها مع أي كان، فإذا كانت مع حليلة الجار كانت أعظم. هذا لعظم حق الجار الذي أوصى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يورثنه. والسر في ذلك أن التعدي على الجار أعظم من التعدي على غيره، لأن الجار مكان الأمن ومكان الإطمئنان من جاره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن لا يأمن جاره بوائقه. فالناس فطرتهم في الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم على أن يكون هناك ثقة بين الجيران، وخاصة أن الجار أقرب أيضا للاستلاء على أسرار جاره من غيره، فهو يعلم أين يذهب ومتى يذهب، ويعلم ما في داخل بيته غالبا عن أهله وعن حريمه. فإذا لم يكن محل الثقة كان البلاء وكانت الفتنة. ولذلك جاء تغليظ العقوبة، وأنها من أكبر الكبائر أن يزاني الرجل حليلة جاره، مع الزنا في ذاته شيء واحد، لكنه يرتكب أمرين: أولا الزنا وهو عظيم جدا، والثاني أيضا هو الخطأ في حق الجار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي يغدر ثم يخلف رجلا في أهله فيخونه، كيف يعمل به يوم القيامة كما في الحديث الصحيح، أنه سيقال له: خذ من أجره ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتوقعون أو هل أن يترك من أجره شيئا؟ أبدا. إذا سلط على أجره يوم القيامة هل سيترك من أجره شيئا؟ لا يمكن. وهذا حديث صحيح. فإذا كان جار أو قريب خلف أحدا على أهله في سفره أو في غزوته أو غير ذلك ثم خانه فيهم يوم القيامة، يقال له: خذ من حسنات فيما شئت. هل سيبقي منها شيئا؟ أبدا. هذا دليل على عظم حق الجار وعظم من هو أهل للأمانة فخانها، ولذلك تأتي أيضا عظم خيانة الأمانة من أي مسؤول يوكل إليه أمر من أمور المسلمين فيخون أمانته، لأن ما كان محل الثقة سواء الأمانة العلمية أو الأمانة الدنيوية أو أي أمانة من الأمانات. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والأمانة أعم وأعظم مما يفهمه الناس أما في الأمانة المادية فقط، فهي أعظم من ذلك. الأمانة التي عرض الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها ثم حملها الإنسان، هي أعظم مما يسر الناس، بل هي الأمانة بمعناها الشامل الكامل لا بمعناها الخاص فيما يفهمه الناس. فإذا علاقة الجار بجاره هي من باب الأمانة والثقة والاطمئنان، فيفاجأ بهذا الأمر أنه وقع مع أهله مع زوجته فارتكب عدة جرائم في جريمة واحدة، نسأل الله السلامة والعافية.
باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. عن أبي الأسود الديلي أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر.
الله أكبر. وإن رغم أنف أبي ذر، هكذا يكون الخضوع للحق والانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فقه هذه المسألة أبو ذر، فلما استكثر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يتصور ذلك خضع في النهاية وقال: وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم وأصل من الأصول وحجة على أولئك الذين يخضعون النصوص بعقولهم القاصرة ويتصورون أنهم بعقولهم يقومون النصوص، فهم يخضعونها بعقولهم القاصرة وأمزجتهم وأذواقهم الفاسدة. ولو كانوا يعقلون ويؤمنون حقيقة لسلموا تسليما ولعلموا أن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل، فكيف يخالف وهو مع ذلك المؤيد بالوحي من السماء؟ إن هو إلا وحي يوحى. ولو ترك الشرع لعقول البشر لضل الناس، فأي عقل يتبعون مع تفاوت العقول والأفهام؟ وقد قرر أهل العلم أن العقل الصريح الخالص من الشوائب والمؤثرات لا يعارض النقل الصحيح بل يوافقه ويسلم له، فإن لم يكن فلخلل في العقل أو في صحة النقل. فهذا الحديث حجة على من يسمون بالمدرسة العقلية والعقل منهم براء. وكما بينت إخضاع النصوص لعقول البشر وأهواء البشر سيظل البشر وستفقد النصوص معناها، فعقول البشر تتفاوت وعقول البشر تتبع عقل من؟ ويا أحبتي الكرام، لو ما في اتباع النصوص إلا أنها من محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر عقلا لكفى بها إلزاما في الاتباع. كيف وهو مؤيد بالوحي من السماء؟ إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، يقول الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كذلك فهو وحي يوحى ومع ذلك يخضعون هذه النصوص التي هي من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله لعقولهم. ومن هنا في قصة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على سعد، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على من رأى مع امرأته رجلا قبل نزول آية الملاعنة، فاعترض سعد رضي الله تعالى عنه وقال: إن كنت لأعالجه بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لا غيور. لا شك أن سعد رضي الله تعالى عنه كان غيورا، سعد بن عبادة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أغير منه والله أغير مني. لأن لو أننا أخذنا بغيرة سعد في أن يعالجه بالسيف معناه أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خطأ، فهل يتهم صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك أنه أقل غيره من سعد؟ وهذا الأمر من الله جل وعلا. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى العجيب الذي لا ينتبه له بعض الناس. رأيت بعض شراح الحديث قد يتصورون، أو بعد قراء الحديث بعبارة أدق، من يقرأ هذا الحديث أو يسمع هذا الحديث يتصور أنه هذا الحديث جاء لمدح سعد بإطلاق. هو أهل المدح رضي الله تعالى عنه لا شك في ذلك، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لغيراته وهو كذلك، قال: إنه لغيور، أثبت له الغيرة، لكن غيرته هنا كانت خاطئة لأنها عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أوحي إليه من السماء، فغيرته في غير موضعها.
فكذلك من استخدم عقله، العقل نعمة من الله جل وعلا، والإنسان بدون عقل لا قيمة له كالحيوان، لكن إذا استخدم عقله في معارضة النصوص فهو في الحقيقة دليل على قصور عقله وعلى نقص عقله، لأنه يعارض قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم. ومجرد العقل الكامل يمنع المعارضة، لأنك تعارض من هو أعقل منك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعارض من خلق عقلك وهو الله جل وعلا، فلا مكان للمعارضة هنا. إذا إخضاعهم النصوص بعقولهم دليل على خلل في العقول، ما دامت النصوص ثابتة، إذا ثبتت النصوص لا مجال هنا، إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل. أما إذا كانت في مسائل الاجتهاد أو في داخل الفهم الدائر السائغ شرعا، لأن أحيانا بعض النصوص تقبل الفهم وتتعدد الأفهام ولا حرج في ذلك، مثل ما حدث من الصحابة عندما ذهبوا لبني قريظة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلا العصر إلا في بني قريظة، هنا اختلف الصحابة، فبعضهم اعتبر هذا حسن من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسرعوا، ولكن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، فتوقفوا وأمروا بالصلاة، وآخرون قالوا لا نحن نلتزم حرفيا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصلوا العصر إلا في بني قريظة مع تأخر وقته، لم يخطئه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النص كان يقبل هذا الفهم. أما إذا جاء فهم العقل معارضا للنصوص فهذا دليل على خلل في العقل، وعلى أنه لا يقبل من هذا الاعتراض وهذا الحديث حجة عليه، ونقول على هؤلاء أن يقبلوا ما جاء بالشرع رغم ألوفهم إذا كانت عقولهم لا تتحمل لهذا الأمر، والله أعلم.
باب لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
هذا الحديث يبين ضلال الذين يتعمدون إهمال أنفسهم وملابسهم بدعوى الزهد والتقرب إلى الله، ويستدلون بأدلة لا تستقيم لهم ثبوتا أو دلالة. فحديث البذاذة من الإيمان، وقد صححه بعض العلماء كابن حجر وغيره رحمهم الله، المراد به ترك الترفح والتنطع في اللباس والإسراف ولا تطع أمر المسرفين، فجمعا بين النصوص وإعمالا لها جميعا دون اقتصار على نص وترك آخر. وهذا الذي قلت دائما نجمع بين النصوص، نجمع بين البذاذة من الإيمان وبين هذا الحديث وأمثاله، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالإهمال بدعوى الزهد حتى تجد الإنسان قد يقع في الخلل وينفر منه الناس بسبب شكله ولباسه وهيئته، هذا ما جاء به الشرع وليس هو مفهوم البذاذة من الإيمان. وأيضا الكبر والتشدد والإسراف هذا منهي عنه، والحق بينهما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره.
باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
الكفر هنا ليس هو الكفر المخرج من الملة كما بينت في أحاديث كثيرة، ولكنه كفر دون كفر كما فهم السلف رحمهم الله، وهذا يدل على عظم ذنب من طعن في نسب غيره أو ناح على ميت. وقد تساهل الناس في هذين الأمرين، والأول وهو الطعن في النسب قل أن يسلم منه أحد، حتى إن كثيرا من الناس لم يكتفي بمجرد الطعن بل ألحق بذلك عادات وأفعال أصبحت تشريعا عند كثير من المسلمين تدور عندهم بين الحل والحرمة، فنشأت على ذلك أجيال لا تفقه حقيقة هذا الأمر وأنه من ميراث الجاهلية، كما قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وعد منها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وهما غالبا متلازمان. فعندما يفتخر الإنسان بحسبه فإنه يطعن في نسب غيره. وفرق بين مراعاة الاختلاف، وانتبهوا لهذه الملاحظة أيها الأخوة، فرق بين مراعاة اختلاف الأنساب من أجل التوافق بين الزوجين واستقرار الحياة الأسرية وجلب المصالح ودفع المفاسد، كما تراعى في ذلك أمور كثيرة لا علاقة لها بالنسب كاختلاف البلدان ومراعاة الطبائع وغيرها، وبين من يراعي ازدراء للغير أو اعتقادا بحرمته وعدم جوازه، ويختلف هذا الأمر باختلاف البلدان والحقيقة واحدة. هذه مسألة ظاهرة واضحة ظل فيها طرفان، فبعض الناس رتبوا على قضية الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب قضايا تدور بين الحل والحرمة لا أصل لها في الشرع،
وهي من ميراث الجاهلية. وآخرون تصوروا أن مراعاة هذه الأحوال من أمر الجاهلية، بينما لا، كما أنك تراعي اختلاف البلدان، اختلاف الطبائع، اختلاف الثراء والفقر، تراعى من أجل استقرار الحياة والتقارب والألفة. فلا مانع من مراعاة مثل هذه الأمور الاجتماعية في هذا الباب، وهذا هو المنهج الوسط، لا على سبيل الحل والحرمة، لا على سبيل الانتقاص للغير. وأعطي مثلا يوضح هذا الحقيقة. دخلت على رجل فإذا هو حزين ومتأثر، قلت له لماذا؟ قال إن ابني خطب من أسرة كبيرة جدا وثرية جدا، مع أن هذا الرجل الذي يخاطبني من الأثرياء، بل إنه من نسب الأشراف، نسبه من الأشراف ومن الأثرياء. قال ابني خطب من عائلة كبيرة جدا في البلد، ومن وجهاء البلد، ومن أثرياء البلد، وهذه البنت لا تناسبنا، ناس يرون أنهم أكبر منا. تصوروا، يقول هذا الرجل وهو من نسب الأشراف وأيضا من الأثرياء، ويرى أن تلك العائلة لبيئتها وطبيعتها وتربيتها وثرائها لا تناسب بيئتها، ويخشى من عدم التوافق بين ابنه وبين هذه الزوجة. يقول أهل المرأة أثنى على أهلها وعلى مكانتهم، ولكن قال إن تربيتهم، طبيعتهم، طريقة حياتهم تختلف عن طريقة حياته، لأنه هو مع ثرائه كان رجلا معتدلا في أكله في شربه مع كرمه الظاهر، بينما أولئك عندهم شيء من الإسراف والفخر. يخشى أن البنت تتأثر، مع أن امرأة صالحة. فابنه لما علم أن والده غير مرتاح، مع أنه قد أذن له والده لكنه غير مرتاح، انسحب من هذه الخطبة. فأقول إذا هذه المراعاة لا حرج فيها شرعا ولم تكن معكوسة، بالعكس. ومع ذلك أنا أقول هذا مراعاة. فإذا كانت مراعاة الأحوال، مراعاة البلدان، كما أني أعرف بعض الناس مثلا عندهم لا يزوج أولادهم من أقاربه ولا يزوج بناته من أقاربه، هل تصورون أنه لا يزوجها بابنة أخيه، لا يسمح لابنه أن يأخذ ابنة أخيه، أو لا يسمح لابن أخيه أن يأخذ ابنته، أنه يحتقره؟ لا، لكن يقول أخشى من عدم التوافق فتحدث مشكلة في داخل العائلة وقطيعة رحم. فأنا أقول ابني يأخذ من عائلة أخرى أفضل وأبعد وأيسر، لا حرج في ذلك من هذا المنظار، ما دام يقصد وجه الله جل وعلا ومزيد من الصلح واستقرار الأسرة. مراعاة هذه الأحوال بهذا المنطلق هو الصحيح، وهذا العلماء تكلموا عنه في أبواب كثيرة. أما إذا كان من باب الانتقاص والازدراء والاحتقار، أو يترتب عليه أنه حلال وحرام كما قد يتصور البعض، هذا هو المنهي عنه، وهو الذي يدخل في الطعن والفخر، وهو الذي من أمور الجاهلية. بعض الناس يخطئ في هذا الجانب ويقع في الخطأ فيه فلا ينتبه، والناس بين إفراط وتفريط في هذه المسألة، والحق وسط بينهما.
باب من قال مطرنا بالأنواء فهو كافر. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
هذا من المواضع التي تزل فيها الأقدام، خاصة عند العامة الذين يأخذون ما ورثوا من آبائهم، وهو ناشئ من الخلق أو ناشئ عن الخلق وعدم إدراك الفرق بين السبب والعلامة، ناشئ عن الخلق وعدم إدراك الفرق بين السبب والعلامة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. واحد، نسبة إيجاد، وهذه شرك أكبر، أي كأن النوء والنجم هو الذي أوجد المطر وليس الله جل وعلا. قال هذا شرك، نسبة هذه النسبة شرك أكبر. اثنين، نسبة سبب، وهذه شرك أصغر، أي أنه يقول بسبب خروج هذا النوء حدث المطر، فيجعل أن خروج النوم، أن خروج النجم هو سبب إنزال المطر، وليس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله بفضله ورحمته، هذه ليست شركا. هو يقول نعم الذي أمطرنا الله، ولكن بسبب النوم، فيربطها فيجعل سببا لم يجعل الله سببا، فهذه شرك أصغر. الثالث، نسبة وقت وعلامة، وهذه جائزة، بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في هذا النوم، أي في وقته أو هذا وقته، ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز مطرنا في نوء كذا، وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية.
هذا معنى دقيق. ولذلك إذا أخطأ الناس وقال مطرنا بنوء كذا ينبه للخطأ، فإن كان قصد سبب وقد وقع في ذنب عظيم، وإن كان قصد الظرفية ولكنه أخطأ في التعبير فيقال له انتبه مستقبلا قل مطرنا في نوء كذا، أي عند خروج النجم الفلاني أي في وقته، لا أنه للسببية فضلا عن أن يكون نسبة إيجاد. وهذه معاني دقيقة جدا يخطئ فيها الناس. هذا الحديث بينها وفصلها والله أعلم.
باب إذا أبق العبد فهو كفر. عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. فقال منصور قد والله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة.
هذا من حذر السلف من أهل الأهواء والبدع، فهم يستدلون أي أهل الأهواء والبدع بالنصوص في غير مواضعها. لذلك أنكروا على أنس رضي الله تعالى عنه تحديثه بحديث العراميين عند الحجاج. ولذلك يشرع للعالم أن يترك بعض الحق إذا كان سيؤدي إلى تقوية باطن أو الاحتجاج به. قال النووي قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. فمعناه أن منصورا روى هذا الحديث عن الشعبي عن جرير موقوفا عليه، ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفا والله إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموه أيها الخواص الحاضرون فإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع عني في البصرة التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار، والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره، ولهم شبهة في التعلق بظاهر هذا الحديث. ثم قال وقد قدمنا يقول النووي تأويله وبطلان مذهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التي ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب والله أعلم. إذن هذا الحديث واضح، وتصرف منصور رحمه الله يدل على عقل وفهم وحكمة، وأنه ليس كل ما لدى الإنسان من علم أن يقوله، قد يكون الوقت غير مناسب. فالحكمة كما قال ابن القيم فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فالحكمة هو فعل ما ينبغي، ليس فقط فعل ما ينبغي كما ينبغي أيضا في الوقت الذي ينبغي. فهنا لم يروي الحديث ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يلتزموا أو يتمسكوا بشبهة هذا الحديث ولا يفهمون الدلالة والمعنى الدقيق لهذا الحديث، فامتنع أن يروى عنه في البصرة أو أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حدث خواصة. فهو جمع بين عدم كتمان العلم عندما حدث الخواص ولذلك وصلنا هذا العلم، وبين أن يحدث به في مكان فتنة أو شبهة فيقع الخطأ. ولذلك كما نقول ذكر السلف أن أنس رضي الله عنه عندما حدث بحديث العراني عند الحجاج الذي كان سفاكا للدماء استغله الحجاج. ولهذا أيها الأخوة ننبه إلى ملحوظة مهمة جدا. أنا ألحظ بعض طلاب العلم أحيانا يصدرون بعض الأقوال أو بعض البيانات وهي حق ولا شك، ولكن إصدارها قد يكون في وقت غير مناسب، قد يستغلها بعض الناس من العامة أو الخاصة أو غيرهم فيسيئون إلى آخرين بسبب هذه الأقوال وبسبب هذه المواقف، ويستخدمون هذه البيانات أو هذه الأقوال ضد بعضهم بعض. فعلى المؤمن أن ينتبه وأن لا يقول القول إلا واه أعلم أنه في وقته وبالأسلوب المناسب كما ينبغي، وفعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الخطأ أن بعض الناس أنه يتصور أنه مجرد أن يقول الحق دون النظر إلى آثاره يتصور أنه هو الواجب عليه، وهذا خطأ. فالله جل وعلا منع المسلمين من قول حق وهو سب الأصنام. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فإذا كان سب الأصنام وهو مشروع، بل تحطيم الأصنام مشروع يمنع ويصبح محرما إذا كان سيؤدي إلى سب الله جل وعلا، فدع الأصنام لا تسب الأصنام. فليس كل منكر ترى تستطيع أن تغيره حتى ولا بلسانك، غيره بقلبك إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أعظم. يغفل كثير من الناس عن هذه المعاني ويتجرد أنه ويتصور أنه مجرد أن يقول الحق كافي. لا، هذه مسائل دقيقة تحتاج إلى فقه وإلى بعد نظر وإلى حكمة وإلى تشاور وإلى النظر في مآلات الأمور
وما تؤدي إليه، ثم يتصرف الإنسان التصرف الصحيح السليم حتى لا يقع في الأمر الخطأ والخلل والأمر السقيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.